استغفر الله وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله ما أصدق الحديث يا حي يا قيوم ما قلت لك لا تجد لا تنقص. انت حلم. قلت لك لا ما المقتل يعني خويدي الله يهديك الله يهديك أصلح
الشيخ خادم خويدي ما تروح له
ان شاء الله درس غدا سوى قريب المسجد ومسجد على الاسفل هناك جامع الابرار باذن الله. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه صفحه قال رحمه الله تعالى وقفنا على قوله وإن هو إسناد يقع إلى جنب إسناد وذلك كلامه متواصل من أوله حينما يقول له مؤلف لك قال ثم إلا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة على طريقة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس إلى على غير تكرار إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد. وصلنا إلى هنا في شرحه والآن نبدأ من هنا الشرح. أو إسناد بالرفع أصلا على قوله موضع إلا أن يأتي موضع أو إلا أن يأتي إسناد أي إلا أن يأتي إسناد يقع ذلك الإسناد إلى جنب إسناد مذكور أولا يسوق لسندا خاصا بذلك المتن ثم يتبع سندا آخر. لماذا؟ لعلة تكون هناك. هذا علة لوقوع ذلك الإسناد إلى جنب الإسناد السابق أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعاد لأجل إزالة علة تكون في الإسناد الأول الإسناد الأول الذي ساقه مع متنه فيه كلام وعلة فهناك إشارة إلى الإسناد الأول ثم علل ذلك بقوله ولماذا. طيب إذا كان الكلام الأول معلول الثاني لماذا لا يبين لماذا أتى بالثاني؟ لأن المعنى الزائد في الحديث هذا شامل علتين المسألة الأولى وهو أنه أن تكون هناك في كلامه قال إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه. لا يستغنى فيه أن تبدأ بحديث فيه زيادة معنى هذه واحدة. العلة تفرع علة التكرار أن يكون في الحديث الثاني زيادة معنى أم تجد زيادة معنى لا توجد في الحديث الأول. هذه واحدة. طيب. والثاني أن يقع إسناد إلى جنب إسناد. يعني يؤدي ذلك إلى إقاع إسناد بعد إسناد آخر. لماذا؟ لأجل علة. الأول هو يتعلق بالمتن وهو أن توجد زيادة. الثاني والثاني يتعلق بالسند وهو أن توجد علة ويريد إزالتها. فعلل ذلك هذين الأمرين لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه. ذلك المعنى الزائد في الحديث إما في المتن بأن يكون المتن الأول فيه قصور أو إجاز مثلا أو في الإسناد بأن يكون الإسناد الأول فيه علة. ففي كلتا الحالتين اشتمل الحديث الثاني المعاد المكرر على زيادته. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث ثم هو المحتاج إليه وصفه بصفتين. معنى الزيادة فيه تجر زيادة هذه واحدة ولسنا محتاجين إلى كل زيادة بل زيادة توصف بأن فيها حاجة لنا فيها لأننا نحتاج إلى تلك الزيادة. إذن إذا اشتمل الحديث سواء كان متنه أو إسناده إلى زيادة وتلك الزيادة ليست مجرد الزيادة بل الزيادة المحتاج إليها. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه بالنص صفة المعنى يقوم مقام حديث تام. فكما أن المؤلف أي كتاب لا يستغني حديثا مستقلا فيه معنى تام كذلك المؤلف إذا احتاج إلى حديث إلى احتاج ما ساقه أولا إما في متنه وإما في إسناده إلى زيادة عليه فينبغي تكرارها ولا يعتبر تكرارا إلا شكليا إلا من حيث الظاهر لأن في المعنى ليس تكرارا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي يعني زادت في المتن أو زادت في السند أزالت العلة يعتبر كحديث تام وإن يعتبره لكم موعد مكرر لكن هذه الزيادة تؤدي إلى أن نجعل الحديثين يعني حديث المعادة كحديث تام مستقل. إذن نقول إن هذه المكررات في البخاري ومسلم لا تخلو عن فائدة إما إسنادية وإما متنية. إذن ما في معاد وقد صرح البخاري في بعض الأبواب بقوله فيه حديث فلان إلا أنه لا معاد من أول كتاب إلى آخر يقولون إيش اسمه بعض المسلمين فضلوا بعض البخاري أعلى قالوا مكرر فيه قلت المكرر أحلى المكرر أحلى. يعني هذه كلها شكلية وفي نظر الناس تكون مكررة وإلا من أول كتاب إلى آخره ما في تكرار. ولذلك الحافظ ابن حجر معلقا على هذا يقول لا يوجد للبخاري تكرار إلا في مواضع قليلة تعد بالأصابع قليلة 2-3-4 مواضع ما يتجاوز هذا. فكل ما في الكتاب من المكررات لابد أن يشتمل على فائدة إسنادية فائدة متنية أو على الأقل منه فائدة استنباط الأحكام. فمن هنا نقول إن هذه الأحاديث كلها كما بينه مصنفنا يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه لكن هذه صفته ليس كل معنى زائد إن هناك مستغن عنه هذا ما أعتبره تكون تكرارا فقط. لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام إذا لعبة تكراره ولا يقال إنه كرر الكتاب لا يعني يقوم مقامه. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة المذكورة سواء كان في متنه أو من حيث الإسناد أي حيث جعلته تلك الزيادة والحديث المعاد المكرر حيث جعلته تلك الزيادة في حديث مستقيم فكأنه لا تكرر. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ملخصه بإبارة وجيزة أنه يورد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصل ما أشار إليه في هذه الفقرة قوله فعلانهما ذكرنا نؤلف ما سألت أم إيه ما سألت من الأخبار إيه جملة الأخبار التي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلانهما ذكرته نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا يقول أنه يريد الأخبار المسلسة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فلا شك كما سيأتي تفصيلها، ولا يكرر الحديث الواحد مرتين فأكثر إلا إذا كانت إلا إذا دعت الحاجة إلى استقرار، وذلك في موضعين نلخصها في موضعين كما أشار إليه. الأول أن يكون الحديث الثاني في زيادة توضح المراد من الحديث الأول، لا بد منها، كأن يكون الأول عاما ووجد في الثاني ما يخصص عمومه، أو يكون مطلقا الحديث الأول وفي الثاني تأييده أو نحو ذلك فيعيده مرة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، فهو وإن كان تكرارا ظاهرة لكنه فلا تكرار لما ذكر. هذه واحدة. والثاني الأمر الثاني الموضوع الثاني أن يكون في الإسناد الأول علة، كأن يكون في مدلس أو مختلط، ويكون في الثاني ويكون في الثاني ما يزيل ذلك، كأن يقع في التفريغ بسمع المدلس، هذه واحدة. أو يكون الراوي عنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صره بالسماع كشعبة مثلا، أو يكون الراوي عن مختلف رواه قبل اختلافه مثلا أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى لإزالة تلك العلة. هذه إذن فائدة جديدة مستقلة، يعني تحملنا على أن نعيد الحديث مرة ثانية. وإذا يعتبر أنه كان تكرارا لأنه حديث مستقيم من حيث من هذه الحيثية. فقوله لأن معنى الزائدة في الحديث إلى آخره يتعلق بكل من القسمين، يتعلق بكل من القسمين. فالزيادة في القسم الأول واضحة، فالزيادة في القسم الأول وهو ما إذا كان عاما فجاء التخصيص، مطلقا فجاء التقييد، ونحو ذلك مثلا واضحة، حيث زاد الحديث الثاني معنى لم يوجد في الأول. وكذا الزيادة في الإسناد واضحة أيضا، حيث إن الثاني أفاد ما لم يفيده الأول من إزالة التدريس ونحوه، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما قاله مصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه عاد الطالب الذي سأله أن يؤلف له كتابا موصوفا بصفة يعني التي مرت وصفها كذا وكذا، فقال له أؤلف لك يعني ذكر له قضية أو الوجوه التي يؤلف من أجلها أو الطريق التي يؤلف من أجلها الحديث، ثم قال فعلانه ما ذكرنا يؤلف ما سألت من الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على غير تكرار، على غير تكرار. ثم قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى، هذه واحدة. أو إسناد لطولة جنب إسناد، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يكون مقام حديث انتهى. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. ثم أو أن يفصل ذلك المعنى، أو أن يفصل ذلك المعنى بالبناء المفعول وتفصيل وتشديد الصادم ومنات وتشديد الصادم ومنات من التفصيل، ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادم من الفصل أو أن يفصل، والأول أجده قول الآتي ولكن تفصيله إلى آخره. والبعض المستقل أو أن نفصل بنون المتكلم والبناء أو أن نفصل والبناء الفاعل من التفصيل أيضا، ويحتمل كون من الفصل أيضا أو أن نفصل وهو عطف على إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث، واسم الإشارة راجع إلى معنى الزائد، أو أن يفصل ذلك أو أن يفصل ذلك الزائد والتقدير، فلا بد من فصل ذلك المعنى الزائد. كأنه قال كأنه قال في الأول قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد إلا طول عدين بإسناد، أو تفصيل أو أن يفصل معطفه معطوف على ماذا؟ عطف على إعادة، فلا بد من إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيما وصفنا من الزيادة أو التفصيل من الزيادة، فلا بد من إعادة أو التفصيل أو تفصيل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، أو تفصيل عطف على إعادة الحديث اسم الإشارة راجع إلى معنى الزائد، والتقدير فلا بد من فصل من إعادة كما قلنا، فلا بد من إعادة الحديث الذي ما وصفنا فيه ما وصفنا، ولا بد أيضا من فصل ذلك المعنى الزائد أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني الحديث المشتمل على معنى الزائد على اختصاره متعلق بفصل مع اختصاره وعلى بمعنى الباء باختصاره، أو أن يفصل ذلك المعنى باختصاره كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أطول الآية، أو بمعنى مع مع اختصاره كقوله تعالى وآتى المال على حبه مع حبه. والاختصار معناه هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. الاختصار أن توجز لفظا طويلا أو كلاما طويلا بلفظ بألفاظ قليلة وجيزة لكن مستوعبا معنى الطويل المعنى الطويل.
ايوه هذا موقف السيارة
درس جديد. تعال تعال تروح بسم الله نقول كيف
السلام عليكم صاحب السيارة يعني موقف السيارة امام بوابة الرجل، الرجل يخرج بسيارة مبادر كرسيدة بوكس عين راعين من اليسار اليمين 0 4 3 وكاتب عليه اسم اسم نور ابو البشر حسين علي
ابو البشر كنت
يا رجال نخرج الان عشان نعادل يعني ابو البشر.
قال رحمه الله تعالى خلاص خرج ما داخل هنا. قال رحمه الله تعالى يعني يقلقنا يعني تضرر الإخوان الذين عندهم الخروج وما إلى ذلك، هذا يزعجنا جدا. أنت أبو البشر
ليش أنت تسكت وتجري؟ امشي بسرعة
لا حرام. والاختصار هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى. وقيل رجل كلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وهو المعنى المتقارب، وسمي اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخسر الإنسان أيضا. قال النووي وفيه وقوله إذا أمكن إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى المراد، هذا شرط. ومن شروط اختصار الحديث ومن شروط اختصار الحديث لو شروط منها أن يستوعب اللفظ الذي تختصر إليه المعنى المذكور في الحديث الطويل، لا بد من هذا، لأنك إذا أتيت بلفظ لا يحتمل أو لا يحتوي معنى الحديث الطويل فقد نقصت من الحديث أو حرفت المعنى المطلوب، فلا يخشى عليك ذلك. إن كانوا على إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه كما سيأتي بيان ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى نفصل تفصيلا إن شاء الله. وقال كفوي الكليات الاختصار تقليل المباني مع إبقاء المعاني، هذا كلام مجد. أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العرب، وهو جل مقصود العرب الاختصار، وعليه مبنى أكثر كلامهم. ومن ثم وضعوا الضمائر لأن أبصر من الظاهر خصوصا ضمير غيبة، فإنه في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة قال مقام 20 ظاهر مقام 20 ظاهر أعد الله لهم مغفرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لو جاء فقال أعد للمؤمنين والمؤمنات والصادقين وإلى آخره لطال ما شاء الله كم كما أذكر، فاختصر ذلك فهذا اختصار. ولكن يقول إذا أمكن ذلك الاختصار، أما إذا لم يمكن فلا. ولكن تفصيله ربما أكثر، يعني معنى ذلك أنه لو اختصر الكلام يعني على قدر الحاجة لتم الغرض أو الفهم الحديث الأول، لكن أحيانا يعني يقع إشكال في كيفية اختصاره، يخشى المصنف صاحب الكتاب لو أتى باختصار من عنده ربما لا يفي بالغرض من الحديث الأول، لأنه ربما ظن هذا ولم يفي الغرض، فخشية من هذا يعيده من جديد. يعني لو اختصر الحديث الأول يعني يفهم المعنى منه ولكنه أتى بالحديث الطويل الثاني المكرر، لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم المعنى بالوضوح إلا بذلك. ولكن تفصيل ذلك المعنى يعني إراده مفصولا على الحديث واقتصاره منه ربما عثرة مدمسين من باب قرب أي صعب من جملته متعلق بالتفصيل أي من جملة ذلك الحديث، يعني أنه لو أريد اقتصار ذلك المعنى الزائد من الحديث لكان عثيرا لشدة ارتباطه به، فإعادته بآياته يعني أنه أورد حديثا أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل، أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل، ففي حديث آخر له تفصيله، فلو أورد ذلك الحديث التفصيل المحل الحاجة ربما خشي أن لا يوفي الغرض، فعند ذلك لا بد من إعادة الحديث بجملة بطوله وعرضه، يعيده مرة ثانية مع كون تكرارا. لماذا؟ هو الغرض يحصل بالاختصار، لكن الاختصار ربما أحيانا يكون على غير موضعه، بغير موضعه، فلذلك يعيد مرة ثانية. يقول فإعادات وإعادة ذلك الحديث المشتمل على معنى الزائد بهيئاته، قال الميزي صاحب القمر، الهيئة بفتح الهاء وتكسر هيئة حال الشيء كليته، والمراد به هنا جملة الحديث وهيئاته التركيبية، أي إعادته بجملة من غير اختصار ذلك المعنى منه. إذا ضاق ذلك، إيش معنى ضاق ذلك؟ أي صعوبة الفصل المذكور وهو محل الغرض موضوع التفصيل، لو فصله لخشي أن يكون الله يفهم الغرض منه. فماذا أسلم؟ فإعادته إعادة ذلك الحديث بهيئاته أي بتركيبه وتفصيله المشتمل على تلك على الحاجة وبطوله أسلم من تطرق الخلل إليه، أسلم من ماذا؟ من تطرق الخلل إليه، لأنه لو اختصره يتطرق الخلل. وأفعله هنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى أصل الفعل، أي يكون سالما، التفضيل هنا ليس مطلوبا، أي يكون سالما من تطرق الخلل إليه. هذا هو يعني معنى الحديث بالتفصيل، معنى كلام المصنف بالتفصيل، ثم نلخصه بالحاصل. وحاصل المعنى، حاصل معنى مصنف أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره، نلخصه بماذا؟ أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان محظورا، في المعنى كان محظورا. لماذا؟ لأن شرط جواز اختصار الحديث أنه خل بالمقصود، فلا يقتصر إلا ما ليس مرتبطا بالباقي. فإذا تأثر ذلك لا يمكن، بأن كان كله مرتبطا بالباقي أو شك في ارتباطه به، يعني هو يفهم لكن يخشى أن لا يفهم الآخرون مثل فهمه، خشية أن يقعوا في الغلط. فماذا؟ ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصار، بل يتعين ذكره بتمامه وهيئاته مخافة من الخطأ والزلل، مخافة من الخطأ والزلل. إذن معنى ذلك إن مصنف يعيد الحديث مرة ثانية بطوله مطولا ويكرره. لماذا؟ لأن الحديث الأول يحتاج إلى زيادة معنى وتفصيل معنى وشرح معنى، يعني فذلك الشرح أو الإيضاح يوجد لو اختصره، لكن يخشى أن لا يقع في معذور آخر، وهو أنه الكلام كله مرتبط من أول إلى آخره، فلو اختصر موضع الحاجة لاختل ذلك المعنى، يعني يكون مثلا ضمائر أو مثلا إشارة ويرجع ويحتاج إلى مرجع، وهذه الأشياء كلها تجعله من المعذور، فلذلك يعيد مرة ثانية، ولا يعتبر هذا تكرارا لأنه لعدة أو لسبب. فأما ما وجدنا، يقول لك فأما ما وجدنا بدا بالظن أي استغناء من إعادته بجملته، من إعادة الحديث بجملته من غير حاجة منا إليه، لا حاجة لنا إلى إعادته بجملته، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الكتاب من أوله إلى آخره المصنف ما أعاد ولا حديثا واحدا إلا لمهمة يعني تدعوه إلى أن يعيد الحديث مرة ثانية، أما مجرد تكرار فليس فيه ذلك، مجرد تكرار فليس فيه ذلك. وهذا هو الموصف في كل الأحاديث، وهذه المقررة الأحاديث كلها فيها فوائد إما إسنادية إما متنية. وقول إن شاء الله تعالى يعني أنه إذا لم تدعو الحاجة إلى إعادة الحديث بأن كان الحديث المذكور واضح الدلالة لا يعيد مرة ثانية لاستغنائه عنه. وقول إن شاء الله تعالى في العمل بقوله تعالى ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، غدا إلا أن يشاء الله. والآية هو آية ثانية، وذلك قلت الآية أيوة أنا قلت لك إنه لما كانت آية قلنا أخيرا الآية الثانية، الآية الثانية طيب الهروب منه نصبح كلها إن شاء الله. وماذا؟ والله تعالى على المصراب إليه المرجع والمعاد. هذه المسائل كلها تتعلق بسبب كلام المصنف بالذكرة الأخيرة، هذه المسائل كلها الآتية تتعلق بقوله ثم إلا إن شاء الله مترجم تخريج، لأن هذه الفكرة محتوية على عدة مسائل مصطلحية، فكلها تحتاج إلى تفصيل، فلذلك جعلنا على مسائل. المسألة الأولى في قوله فنقسم على ثلاثة أقسام ومشينا عليه وإلى آخره ماذا. والمسألة الثانية في قوله وطبقات، ثلاث طبقات من الناس، هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. والمسألة الثالثة في بحث يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات أيضا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة في قوله أن يفصل ذلك المعنى من حيث الجملة على اختصاره، فقد اشتمل على مسألتين، نفس هذه النقطة اشتملت في فكرة، هذه اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى رواية الحديث بالمعنى، هذه لها تفاصيل هنا وأقوال العلماء ومن منع ومن أجاز. ثم المسألة الثانية في اختصار الحديث، كيف يجوز ولا ما يجوز الرواية بالمعنى لحديث والاختصار لحديث. ثم ما ننتهي بهذا وننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها، لأنه قال ثم إنا يعني فنجعل فإنا نعمل ثم إنا إن شاء الله تعالى إنا وهو إنا نعمل إلى جملة ما أوصل من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس. فيقول بعد أن تكلم على غير تكرار، هذه التفاصيل كلها بعدها يعود إلى على غير تكرار، هذا التكرار أداه إلى أن يتكلم فيه أن هناك تكرار، وكما هو الواقع في كتابه ففصل أنه لا تكرار من حيث المعنى بل كأنه حديث مستقل، هكذا أعطانا قيادة هذه المسألة. ثم الأقسام الثلاث، قال فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة بالحديث وإتقان بما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذه الفقرة نشرحها شرحين، شرح إجمالي وشرح تفصيلي. أما أولا المعنى الإجمالي، إضافة المعنى الإجمالي هذه فقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من أقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العلل، هي أسلم من العلل وأنظف من الخلل لكون رواتها، لماذا كانت أنظف؟ لماذا كانت خالية من العلل؟ لكون رواتها على استقامة في الرواية وإتقان لما رووه. والمراد بالاستقامة ما المقصود هنا؟ العدالة الذي تعرفونه في مصطلح الحديث، لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما. راوي الحديث له شرطان، إذا تكاملتا أخذ بحديثه يعني جاز الرواية عنه، جاز قبول روايته والعمل بها وتصحيحها، العدالة والضبط. وتفاصيل هذه كلها تدور حول عتين مسألتين أو صفة خصلتين. فهنا أشار المصنف بعبارة نفسه، ليست عبارة متأخرين أو غيره، هم يقولون العدالة والضبط، العدالة والضبط، فكلتيهما هنا أشار إليهما بقوله والمراد بالاستقامة لكونه من أن يكون ناقلها على استقامة أهل عدالة معناه العدالة. ثم قال ماذا وإتقان، هذا هو الجزء الثاني، الراوي لقبول حديثه له شرطان العدالة والضبط. فأشار المصنف للقسم الأول هو العدالة بقوله أهل استقامة معناه أن عدالة. ثم قال الثاني شرط الثاني الضبط، فأشار إليه بقوله إتقان يعني أهل الضبط، وبالإتقان الضبط الحفظ والضبط. ثم المراد بالضبط الضبط الثاني من حيث ورد المصنف، لماذا؟ لأن المصنف ملتزم أن يورد أحد سعاه من الحسان ودون يعني الصحيح، لا بل هو ملتزم على الطبقة على الدرجة إذا وجده، وإذا لم يجده ينزل إلى ومنه لكنه صحيح. فلذلك نقول المطلوب هنا أو المقصود في غرض من كلام المصنف يقوله والإتقان الإتقان التام وهو الضبط التام كما أشار إليه بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح بقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفهنا وشرحه بقوله وإتقان لما نقلوا ثم بينه بقوله، هذا معنى الإتقان. لن يوجد بروايات اختلاف شديد ولا تخليق فاعل، إذن هذا هو المقصود. أما أن يخطئ، من ادعى أنه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر، لازم هذا. فإذا نقول ما المقصود المطلوب، يكون الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الضبط التام. ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لن يوجد في روايات اختلاف، اختلاف شديد، وأحيانا يختلف هذا ما أقدر. كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم، بل أحيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، ها؟ فهذه لا حضور، وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله مبكرا. مرة مرة ما في مجدد، قال إيه؟ لم يجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فعلي. أما التخليط القليل هذا لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال كما أشار أنه موجد في روايات اختلاف إلى آخره، يعني أنهم إذا رأوا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك؟ بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا؟ عند مقابلته، عند مقابل روايته برواية الآخرين. وذلك متى؟ إذا روى ما رووه، يعني معناه شارك بالروايات أهل الضبط والإتقان جماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها. فمثل هذا نقول تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مصنف بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفون. فمعنى ذلك إذا زاد إنه حاجزوا هؤلاء ما حاجزوا، ربما الشيخ ما زاد تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص، فإذا روى الجماعة ما زادها فإذا ما حاجزوها، أو ربما نسوها الاحتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني ترد روايته تؤخذ بعقله. وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا، لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم. أما الاختلاف التي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الأحاديث مثلا كتب العلل، قد يقول علل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل علي بن مجيني وعلل الترمذي، إذا قرأت ترى العجب العجاب. هناك يأتي الدارقطني يقول هنا أخطاء الصعبة، لأن فلان وفلان وفلان هم سبعة هم ثمانية رووا هذا الحديث بهذه الصفة على هذا الوجه وهو غيره هنا، إيه الأخطاء الشعبة يحكمون عليه بعد ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ومرده، ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يضر يعني، أجل اختلافات لا تضر. هذا موجود في عند الثقات الضابطين، فيقول لا يخالفه ماذا؟ لأنه اختلاف يضر برواياتهم، وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المسكنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء، الذي قال في التصحيفات في ألفية مصطلع تذكرونه، شعبات وقال مالك بن ورفطة ماذا أول الشطر. المهم الجماهير ومحددين قالوا إيش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك بن ورفطة، فحاكم كلهم اتفقوا على أنه أخطأ شعبة في هذا الرجل اسمه. لكن من الغريب أحمد شاكر رحمه الله في المتأخرين الدافع عن شعبة دفاعا عجيبا، وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني، ما نقبل عنه. طيب إذا نخطئ للجماعة الآخرين الذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبة؟ ما يمكن هذا. وكذلك أيضا ماذا هنا قال؟ هو لأنه لا يخلو عنه الحفاظ المسكنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء، يعني الضعفاء من عادتهم انهم اذا رأوا ما رأوا الثقات يقدموا الاخرون ينقصوا نجدوا الى اخره. هذه علامتهم. وهؤلاء هم الذين لا يخالفون مخالفة تضر. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة هم الذين يطاعهم رجال الصحيح، اي ان ما رووه من الاحاديث صحيح بذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح. معناه لماذا؟ وان فسرناه رجال الصحيح، رجال صحيح البخاري رجال مسلم ما يبعث. لماذا؟ لان رجال صحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فاذا قلنا رجال الصحيح معناه احاديثهم صحيحه ما يبعث، وان فسرناه رجال الصحيح هذا ايضا ما يبعث. وعلى ذلك جرى الحاكم ابو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني انا اؤلف كذا وكذا على الرجال اني اخرج لمثلهم الشيخ، مثلين الشيخة. لا يتعين ان يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل اذا اتصف بصفة الرجال الذين اخرج عنهم الشيخان رجل لن يخرج له، فلا يبعد ان يقال انه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك انه في الكتاب موجود، انما يعنى بذلك انه مستوفي بشروط اليه معتبرة عند الشيخين. هذا كله والله تعالى لما هذا الشرح الاجمالي لهذه الفطرة. ثم ننتج شرح التفصيل، فاما قوله فاما القسم الاول اي من اقسام الاخبار الثلاثه فانا نتوقع. ايش معنى نتوقع؟ اي نتحرى ونبصر. وقال توخيت الامر اذا تحريت وفطر، قال ابن مصلع. وقال في اللسان وخ الامر رفده، قال الشاعر. قالت ولم تغفر به ولم تخف، ما بال الشيخ اعظم من تشيخه، كالكر ذي المربوط بين اطرفه. ولم تخف، لم تغفره، وتوقعه كوقاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا. وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوقاه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه. انتهى الاستفهام. فاذا معنى قولي فانا نتوقع اي نقصد، معنى قولي مصنف فانا نتوقع اي نقصد. ماذا يقصد؟ ان نقدم الاخبار التي هي اصل الحكم. نقصد ونتحرى، يعني بقدر طاقتنا ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب، يعني جمع عيبين وهو النقص. والمراد به هنا ما هو ما يقدح في صحه الاخبار كالعله ونحوها، اي اسلم من وجود العيوب التي تقدح في صحتها. وقول من غيرها متعلق باسلم، اسلم من غيرها هذا باسلم كما تعلق بما قبله. فمن الاولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية. سلم من كذا؟ للتعدية، لأن السليم يتعدى بمن؟ يقال سلم من الآفة سلامة من باب سعيدة كما تفيده عبارة القاضي. ومن الثانية بمعنى على، إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على غيرها بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على كذا. والمعنى نحن نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيانه المصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان المصنف له، هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأنقى أفعال تفضيل من النقاء بالنون والقاف والنظافة، أي أنظف، إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، سالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. أي يقال نقي الشيء بعد تعيب نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح نظفة، وهو نقي على فعيل، ويتعدى بالهمزة والتطبيق على الفيوم. فقول أنقى توكيد لمعنى أسلم، إذا أنقاء يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة. لماذا سلم؟ حيث نظف، حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الاخبار سالمه من العيوب. ما هي؟ ما الطريق الى معرفه ان نعلم ان هذه الاخبار سالمه من العيوب؟ ما هي؟ قال وذلك يكون، وذلك بكون رواتها عدولا ضابطين كما مضى. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. وكما نقل عن سيدنا ان شاء الله هو كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى، وأنا انضمت في شافية غلل قال أن أعرف يا سعة القدر يعني بعدالة الآكلين وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز في الاختصار. أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة وضبطهم هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي، لا بد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى سعة علم الحافظ أو المحدث، لأن هناك أمور تعتري كان من الوضاعين ينظرون أساني بالنظيفة فيأتون من كنزهم ويسلكون عين ويضمونها إلى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الآن كتاب حديث عبد الرزاق، جاءنا الآن محقق من جوي وفيه يقول أولا الناس تكلموا عن حديث يعني موضوع حديث أول ما خلقه أول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك أجابر، هذا الحديث حتى معرفة عن الموضوع. فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند، ما هو في مكة، وجد مخطوطا من أول عبد الرزاق من يسمى عبد الرزاق وفي هذا الحديث، وأولده حديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا، أول ما خلقه نور جاء نبيك أجابر، ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر الى اذنه والنائج صار يهودا ونصارى، ومن نظر الى قدمه صار فراعنة، ومن نظر الى كذا صار كردة وخنازير الى اخره. اذا هذا مذهب للنجم العيب له كل المخلوقات كائناتها من الصفر الكل من نور النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجمائل يسمون الكائنات الخفيفة هذا نظر الى كذا فصار يهوديا، هذا نظر فصار مشركا، يقول لك بالتفصيل. هذا السند يقول لك ايه، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا السند مظيف معروف، انا معروف هذا سند. اذا هذا ما يكفي للحكم على اي حديث بصحه، نقول هذا سند صحيح، فاذا هذا المتن صحيح، لا بد ان يكون ذلك المتن أن تحتف قرائن بأن ذلك من كلام صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، بحيث أن لا أعرف النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم، أول ما خلق الله الكرم، الأحاديث الأخرى الصحيحة في الصحيحين موجودة، فإذا كان كذلك نقول هذا من كتبك. تفضل. ما في يعني هذا ما في مجال، لأن هذه الأمور لها ضوابطها، لا بد أن يكون معرفة الشخص صحة الحديث من شيئين، عدالة ناقليه، وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بحيث أنه ينافي نص كتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا، فإن ذلك نقول لا، هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا، ومن أن يكون ناقلوها من هنا بمعنى الله، لماذا كانت هكذا أسلم، من أن يكون ناقل أي بكوني ناقلها، كما في قوله تعالى مما خطيئات مغرقوا، أي لأي خطيئات بمعنى الله. وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود، هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني. وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى للظن ولا يكلم إلا حين يبتسم، من مهابته هذا محل الشاهد، من هذه بمعنى الله بالتعليم. وجاءوا من يتعلق بخبر المتنع معدوطة بدر وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله وأنقى فهو بالنون والقاف وهو معطوف على قول أسلم، وهنا تم الكلام أنقى، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها على استقامة. والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح الجمع في باب المفعول له يعرف أن الباء تقوم مقام اللام كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية، يجوز أن يكون للتعليل. انتهى كلام النووي رحمه الله. والحاصل أن من تأتي في كلام العرب أو بنصوص شرعية للتعليل، ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. نقال إيه؟ فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العذر من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها، أي لكون ناقليها صارت أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقل، فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم باسم فاعل مما قال ينقل من باب نصر، حذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف هذه تطول سنة. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت، أي أهل اعتدال وثبات، وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف، ايش معنى في الحديث استقامة في الحديث؟ ايش في جميع الحديث؟ لا، اي في رواية الحديث. اذا ايه المضاف المقدر في رواية الحديث؟ اهل استقامة اهل عدالة في رواية الحديث، واراد باستقامة في الحديث عدالة في الرواية. والمعنى انه انما كانت الاخبار اسلم وانقى من العيوب لاجل كون رواتها عدولا في الرواية، وهذا هو معنى العدالة التي هي احد شرطي قبول رواية الراوي وعدل الرواية. إذن ذكرنا العدالة، ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة يعني له حيثيات، نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية، عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه، أحيانا يجتمعان وأحيانا يختلفان، وهنا المطلوب منه ما هو؟ وعدل الرواية، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هكذا عرفوه، وعليه تعليق إن شاء الله سيأتي إدخال المروءة في حد العدالة الشرعية. هذه والفقهاء أيضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف، فإدخال المروءة يعني محل نظر، إلا إذا المروءة هو أن تكون على شاكلة يعني الذي أنت فيه تحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه، فهذه مثلا المروءة المطلوبة. ما هي المروءة المطلوبة؟ في حال نزول الوحي هي المعتبرة، وأما في كل زمان فيختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ونزل. فإذا هذا لا ضابط له، وربما يقول مثلا البول عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني ومن يقول قائم الناس سر بشهادته. لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب. فإذا مثل هذه دخال مثل هذا لا يجب، بل بعض المحدثين قالوا له لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائم النبي صلى الله عليه وسلم ايش عيبه، لكنه رآه عيبا رآه عيبا. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر، وستتفصل في إن شاء الله في المستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقوله في الحديث لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها في بعض الوجوه، مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرين، فإذا فأراد أن أبين أن مراد به هنا عدالة الرواية والله تعالى أعلم، يعني عدل الرواية هو المقصود في الباب، عدل الرواية هو المقصود. وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسوق والمروءة، هذا هو المقصود. إذن شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون، وكذلك العبيد مثلا. ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات، يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين إلى آخره، فيه شروط طول. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة، وهذا هو الجاري على المحدث وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال وإن إتقاني بالجر أتقن استقامة، وهو بكثير همزته مصدره أتقن رباعيا يقال أتقن الشيء إذا أحكمه، والإتقان الإحكام الأشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء غاية. ورجل ثقل بكسر فالسكون وساكين بفتح فكسر متقن الأشياء، هذا يوصف بهذا إذا كان متقن الأشياء. حاذق معناه متقن الأشياء حاذق. ورجل ثقل حاضر المنطق والجواب، يعني معناه بديه الجواب، يعني إذا سئل عن مسألة يعني استهدر جوابها في حينها، هذا يعني لذكائها. قال وثقن اسم رجل، أول من يسمى هذا رجل، فكان غريبا في شكله يعني في حذقه، فكل من أتى بعده قال ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل ولم يكن يسقط له سهم، يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه فلا يخطئه، فمثل وجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأكلة من عكك وسمي وشربتان من عكي الضاني، العكي هذا اللبن والضاني، أليان مسا في حوايا البطن من يثربيات إزاز خشن يرمي بها أرمى من المسكني أي من هذا الرجل أرمى أشد رميا منه، يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو أزال الأصل في السقن ابن سقن، هذا ايه ابن سقن هذا. ثم قيل لكل هذه من الأشياء يعني سقن، ومنه قالوا أتقن فلان عمله وأفاده في لسان العرب. وقول لما نقول متعلق بالإسكان، أي لكونهم أهل إحكام لمروياتهم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بالإتقان معنى الصدق، كما قلنا أراد بقول على استقامة العدالة، وهنا أهل الصدق الذي هو الشرط الثاني لقبول خبر الراوي. وقد فسر غيره الضبط غيره أيها المشهور في كتب المصطلح، فسروها كذا، لماذا؟ الضبط بأن يكون متيقظا غير غافل، الضبط بأن يكون الراوي متيقظا غير غافل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منه، عالما بما يحيل المعنى إن روى بالمعنى. إذن الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا انهم عرفوا بهذا ان يكون ضابطا متقنا لما ان حدث باللهو ان يكون حافظا ضابطا متقنا له، وان حدث من الكتاب ان يصون كتابه لديهم منذ ان سمعه على شيخه وحرره وقابله الى ان يؤديه، لا يخرجه ولو بالعارية، لا يخرجه ولو بالعارية. فهذا اذا الضبط ينقسم الى قسمين، اما ان يكون الراوي حافظا درجة الاولى هذا طيب صدر الضبط صدري، واذا لم يكن ذلك ليس هذا واجبا ان يكون الكتاب ماخوذا من الشيخ من اصل الشيخ اما من لسانه او من اصل ثم قابله مع شيخه او مع ثقة يثق به الشيخ واتقنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا بالعرية الى ان يؤدي به، بل بعضهم كان ينام عليه يخشى ان لو نام وهو بعيد ربما يخشى ان يزيد عليه واحد فينام عليه يعني يجعله يخشى. هذه من ناحية ان ادى نفس ما سمعه سواء كان صدرا او كتابة، هذا نوع. والنوع الاخر من يؤدي بالمعنى، يعني معناه لا يريد ان يؤدي باللفظ لكنه في قرارة يعني قلبه او في وعيه انه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع ان يعبر عنه بعبارة تليق به، فعله الرواية بالمعنى شرطها ايضا كذلك. وذلك ولذلك قال اما ان يؤدي باللفظ والتأدية باللفظ اما من الصدر كما ذكرناه او من الكتاب كما وصفناه او ان يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما ان يؤديه باللفظ، فالتأدية بالمعنى تحتاج الى دقة. ولذلك قال ماذا؟ اول علما بما يحيل المعنى ان رواه المعنى، بما يحيل المعنى ان رواه المعنى، ان رواه بمعناه لابد ان يكون داريا لمعناه بحيث لو تصرف فيه يتغير المعنى هذه ادركها، لان بعض الناس يظن ان هذا يؤدي المعنى فاذا هو افسد المعنى وستاتي امثله على ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا يعني الاتقان لما نطلوا يشمل هذا كله، هذه الاقسام كلها يشمل ايه اتقانهم، اما ان يكون بصدورهم واما ان يكون بكتابات بكتبهم واما ان يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفة. وإلى هذين الشرطين وتفسيرهما أشار السيوطي رحمه الله تعالى في أندية الحديث حيث قال: لناقل الأخبار الشرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما. هذا يشرح لك إيش؟ أن يكون مسلما بداية شرح كلمة عدل، أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءات. إلى هنا تفسير لكلمة عدل. العدل معناه المسلم المكلف والباغي العقل الذي لم يرتكب مفسقا ولا خارم مروءات. انتهى إلى هنا تفسير عدل. ثم كلمة ضبط أراد يشرحها: ولا مغفلا يحفظ إن يمني كتابا يثبته، إن يروي منه عالما ما يسكت ما يسكته. إن يروي المعنى إلى هنا تفسير يتعلم بالضبط. يقول لك الضبط أن لا يكون مغفلا، يعني يحفظ أي أن يكون حافظا. متى؟ إن يملي، إذا أدى بالإملاء من صدره يكون ضابط. هذه واحدة. كتابا يضبط إن ينوي، إن ينوي عنه، ليس شرطا أن يؤدي عن صدره فقط، بل إذا أدى من الكتاب شرطه أن يكون ضابطا له، وذلك أولا أن يصححه ثم يحتفظ به، هذا هو ضبط الكتاب. يعني إن يروي عنه إلى الكتاب. عالما ما يسكت، هذا هو القسم الأخير، وذلك من يروي بالمعنى. عالما ما يسكت إن يروي بالمعنى، الذي يريد أن يختصره يعلم أن الذي حافظه لا يضر بل موجود معناه في المذكور، فهذا هو الراوي بالمعنى. لذلك قال عالما ما يسكت إن يروي بالمعنى. ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفة. لماذا يظهر لنا؟ كل أحد يدعي، كل من يدعي صلى ليلة يقول أنا حافظ أنا عدل، هل هذا يكفي؟ لا، بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفة. قال: وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وصف. هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى في السابق. يقول: وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفة سواء كان ضبط صدر أو كتابة بالمعنى باللفظ عرف متى؟ إن غالبا وافق من يوصف. إذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم إلا نادرا، فهذا إذا يعني نقول إنه ضابط، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ثم بين رحمه الله تعالى
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا
اله الا انت. خلاص نبهنا احمد لم ينتهي فليأتي هنا.
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. ما أصلا شغل الحديث؟ ما قلت لك هذا؟ لا تجد لا تنقص. انتحر 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 انتحر. انا قلت لك لا انا ما قتلت انا اخوي يجي
اخوي يجي
الله يهديك لا يجي اصلح هذا اصلح
الشيخ خادم اخوي يجي ما
ما تروح له ما تروح له بسم الله ان شاء الله درس غدا سوى قريب المسجد و المسجد على الاسفل هناك جامع الابرار باذن الله. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه صفحه قال رحمه الله تعالى وقفنا على قوله وين اين هو او اسناد يقع الى جنب اسناد وذلك كلامه متواصل من اوله حينما يقول له مؤلف لك قال ثم إلا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة على طريقة سوف أذكرها لك وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس إلى على غير تكرار إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد. وصلنا إلى هنا في شرحه والآن نبدأ من هنا الشرح. أو إسناد بالرفع أصلا على قوله موضع إلا أن يأتي موضع أو إلا أن يأتي إسناد أي إلا أن يأتي إسناد يقع ذلك الإسناد إلى جنب إسناد مذكور أولا أولا يسوق لسندا خاصا بذلك المتن ثم يتبع سندا آخر. لماذا؟ لعلة تكون هناك. هذا علة لوقوع ذلك الإسناد إلى جنب الإسناد السابق أي إنما ذكر الإسناد الثاني أي إنما ذكر الإسناد الثاني المعاد لأجل إزالة علة تكون في الإسناد الأول تكون في الإسناد الأول. الإسناد الأول الذي ساقه مع متنه فيه كلام وعلة فهناك إشارة إلى الإسناد الأول ثم علل ذلك بقوله ولماذا طيب إذا كان الكلام الأول معلول الثاني لماذا لا يبين لماذا أتى بالثاني لأن المعنى الزائد في الحديث هذا شامل علتين علة المسألة الأولى وهو أنه أن يعني ليه أن تكون هناك في كلامه قال إلا أن يأتي موضوع لا يستغنى به لا يستغنى به أن تبدا بحديث فيه زيادة معنى هذه واحدة العلة التكرار أن يكون في الحديث الثاني زيادة معنى أن تجد زيادة معنى لا توجد في الحديث الأول هذه واحدة. طيب والثاني أن يقع إسناد إلى جنب إسناد يعني يؤدي ذلك إلى إقاع إسناد بعد إسناد آخر. لماذا؟ لأجل علة. الأول هو يتعلق بالمتن وهو أن توجد زيادة الثاني والثاني يتعلق بالسند وهو أن توجد علة ويريد إزالتها. فعلل ذلك هذين الأمرين لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه ذلك المعنى الزائد في الحديث إما في المتن بأن يكون المتن الأول فيه قصور أو إجاز مثلا أو في الإسناد بأن يكون الإسناد الأول في علة. ففي كلتا الحالتين اشتمل الحديث الثاني المعاد المكرر على زيادته. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المعنى الزائد في الحديث ثم هو المحتاج إليه
المحتاج إليه وصفه بصفتين. معنى الزيادة هي تجر زيادة هذه واحدة. ولسنا محتاجين إلى كل زيادة، بل زيادة توصف بأن فيها حاجة لنا فيها، لأننا نحتاج إلى تلك الزيادة. إذا اشتمل الحديث سواء كان متنه أو إسناده إلى زيادة، وتلك الزيادة ليست مجرد الزيادة بل الزيادة المحتاج إليها. فيقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه بالنص صفة للمعنى يقوم مقام حديث تام. فكما أن المؤلف أي كتاب لا يستغني حديثا مستقلا فيه معنى تام، كذلك المؤلف إذا احتاج إلى حديث إلى احتاج ما ساقه أولا إما في متنه وإما في إسناده إلى زيادة عليه فينبغي تكرارها، ولا يعتبر تكرارا إلا شكليا إلا من حيث الظاهر، لأن في المعنى ليس تكرارا. لماذا؟ لأن هذه الزيادة التي يعني زادت في المتن أو زادت في السند أزالت العلة واعتبر كحديث تام، وإن اعتبره لكم موعد مكرر، لكن هذه الزيادة تؤدي إلى أن جعل الحديثين يعني حديث المعادة كحديث تام مستقل. إذن نقول إن هذه المكررات في البخاري ومسلم لا تخلو عن فائدة، إما إسنادية وإما متنية، إذن ما في معاد. وقد صرح البخاري في بعض الأبواب بقوله فيه حديث فلان إلا أنه لا معاد لي، إلا أنه لا معاد لي. من أول كتاب إلى آخر يقولون إيه ايش اسمه بعض المسلمين فضلوا بعضهم في البخاري اعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر احلى، قلت المكرر احلى. يعني هذه كلها شكلية وفي نظر الناس تكون مكررة، وإلا من اول كتاب الاخرين ما في تكرار. ولذلك الحافظ ابن حجر معلقا على يقول لا يوجد للبخاري تكرار الا في مواضع قليلة تعد بالأصل بالقليلة 2-3-4 مواضع ما يتجاوز هذا. فكل ما في الكتاب من المكررات لابد أن يشتمل على فائدة، فائدة إسنادية، فائدة متنية، أو على الأقل من فائدة استنباط الأحكام. فمن هنا نقول إن هذه الأحاديث كلها كما بينه مصنفنا يقول لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه، لكن هذه صفته ليس كل معنى زائد إن هناك مستغن عنه هذا ما يعتبر تكون تكرارا فقط، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. إذا لعيبة تكراره ولا يقال إنه كرر الكتاب، لا يعني يقوم مقامه. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، من الزيادة المذكورة سواء كان في متنه أو من حيث الإسناد، أي حيث جعلته تلك الزيادة والحديث المعاد المكرر، حيث جعلته تلك الزيادة في حديث مستقيم فكأنه لا تكرر. وحاصل ما أشار إليه رحمه الله تعالى ملخصه بإبارة وجيزة أنه يورد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاصل ما أشار إليه في هذه الفقرة قوله فعلى له ما ذكرنا نؤذب ما سألت ما سألت من أخبارين جملة الأخبار التي عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى له ما ذكرته نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا يقول أنه يريد الأخبار المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أجزاء كما سيأتي تفصيلها، ولا يكرر الحديث الواحد مرتين فأكثر إلا إذا كانت إلا إذا دعت الحاجة إلى التكرار، وذلك في موضعين نلخصها في موضعين كما أشار إليه. الأول أن يكون الحديث الثاني فيه زيادة توضح المراد من الحديث الأول، لا بد منها، كأن يكون الأول عاما ويوجد في الثاني ما يخصص عمومه، أو يكون مطلقا الحديث الأول وفي الثاني تأييده أو نحو ذلك فيعيده مرة أخرى. لماذا؟ لأن تلك الزيادة تقوم مقام الحديث المستقل، فهو وإن كان تكرارا ظاهرا لكنه فلا تكرار لما ذكر. هذه واحدة. والثاني الأمر الثاني الموضوع الثاني أن يكون في الإسناد الأول علة، كأن يكون في مدلس أو مختلط، ويكون في الثاني ما يزيل ذلك، كأن يقع في التصريح بسمع المدلس، هذه واحدة. أو يكون الراوي عنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما صره بالسماع كشعبة مثلا، أو يكون الراوي عن المختلف في رواه قبل اختلافه مثلا أو نحو ذلك، فيعيده مرة أخرى لإزالة تلك العلة. هذه إذن فائدة جديدة مستقلة، يعني تحملنا على أن نعيد الحديث مرة ثانية. وإذا واعتبر أنه كان تكرارا لأنه حديث مستقيم من حيث من هذه الحيثية، فقوله لأن معنى الزائدة في الحديث إلى آخره يتعلق بكل من القسمين، يتعلق بكل من القسمين. فالزيادة في القسم الأول واضحة، فالزيادة في القسم الأول وهو ما إذا كان عاما فجاء التخصيص، مطلقا فجاء التقييد، ونحو ذلك مثلا واضحة. حيث زاد الحديث الثاني معنى لم يوجد في الأول، وكذا الزيادة في الإزالة واضحة أيضا، حيث إن الثاني أفاد ما لم يفيده الأول من إزالة التدريس ونحوه، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى، حيث إنه عاد الطالب الذي سأله أن يؤلف له كتابا موصوفا بصفة يعني التي مرت وصفها كذا وكذا، فقال له أؤلف لك يعني ذكر له قضية أو الوجوه التي يؤلف من أجلها أو الطريقة التي يؤلف من أجلها الحديث، ثم قال فعلانه ما ذكرنا نؤلف ما سألت من الأخبار الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على غير تكرار، على غير تكرار. ثم قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن سرداد حديث فيه زيادة معنى، فيه زيادة معنى، هذه واحدة، أو إسناد لطولة جنب إسناد، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يكون مقام حديث انتهى. هذا خلاصة ما قاله المصنف رحمه الله تعالى. ثم أو أن يفصل ذلك المعنى، أو أن يفصل ذلك المعنى بالبناء المفعول وتصديق وتشديد الصادم وملات وتشديد الصادم وملات من التفصيل، ويحتمل أن يكون بتخفيف الصادم من الفصل أو أن يفصل، والأول أجده قول الآتي ولكن تفصيله إلى آخره، والبعض النسخ أو أن نفصل بنون المتكلم والبناء أو أن نفصل والبناء الفاعل من التفصيل أيضا، ويحتمل كون من الفصل أيضا أو أن نفصل، وهو عطف على إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث، واسم الإشارة راجع إلى معنى الزائد، أو أن يفصل ذلك أو أن يفصل ذلك الزائد والتقدير، فلا بد من فصل ذلك المعنى الزائد، كأنه قال كأنه قال في الأول قال إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد إلى طول عجل بإسناد أو تفصيل، أو أن يفصل معطفه معطوف على ماذا؟ عطف على إعادة، فلا بد من إعادة الحديث، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيما وصفنا من الزيادة أو التفصيل، من الزيادة فلا بد من إعادة أو التفصيل أو تفصيل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، أو تفصيل عطف على إعادة الحديث اسم إشارة راجع إلى معنى الزائد، والتقدير فلا بد من فصل من إعادة كما قلنا، فلا بد من إعادة الحديث الذي ما وصفنا فيه ما وصفنا، ولا بد أيضا من فصل ذلك المعنى الزائد أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث، يعني الحديث المشتمل على معنى الزائد على اختصاره متعلق بفصل مع اختصاره وعلى بمعنى الباء باختصاره، أن يفصل ذلك المعنى باختصاره كما في قوله تعالى حقيق على أن لا أقول الآية، أو بمعنى مع اختصاره كقوله تعالى وآتى المال على حبه مع حبه. والاختصار معناه هو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، الاختصار أن توجز لفظا طويلا أو كلاما طويلا بلفظ بألفاظ قليلة وجيزة لكن مستوعبا معنى الطويل، المعنى الطويل.
ايوه هذا موقف السيارة
درس جديد. تعال تعال تروح بسم الله.
السلام عليكم صاحب السيارة، يعني مو بالسيارة أمام بوابة الرجل، الرجل يخرج بسيارة مبالغ كرسيدة بوكس عين راع عين من اليسار اليمين 0-4-3 وكاتب عليه اسم نور أبو البشر حسين علي
أبو البشر كنت
يا رجال يخرج الآن عشان معادل يعني متعب. أبو بشر
قال رحمه الله تعالى خلاص خرج
ما هو داخل هنا؟ قال رحمه الله تعالى يعني يقلقنا يعني تضرر الإخوان الذين عندهم خروج وما إلى ذلك، هذا يزعجنا جدا. انت أبو البشر طيب ليش انت تسقط وطني ايش بسرعة والاختصار هو إيجاز اللفظ مع استفاء المعنى، إيجاز اللفظ مع استفاء المعنى، وقيل رجل كلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير وهو المعنى المتقارب، وسمي اختصارا لاجتماعه ومنه المخصرة وخصر الإنسان أيضا قال النور. وفيه وقوله إذا أمكن إشارة إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى المراد، هذا شرط. ومن شروط اختصار الحديث له شروط، منها أن يستوعب اللفظ الذي تختصر إليه المعنى المذكور في الحديث الطويل، لا بد من هذا، لأنك إذا أتيت بلفظ لا يحتمل أو لا يحتوي معنى الحديث الطويل فقد نقصت من الحديث أو حرفت المعنى المطلوب، فلا يخشى عليك ذلك. إن كانوا على إلى أن شرط اختصار الحديث إمكان فهم المعنى منه كما سيأتي بيان ذلك في المسائل إن شاء الله تعالى، نفصل تفصيلا إن شاء الله. وقال كفوي الكليات الاختصار تقليل المباني مع إبقاء المعاني، هذا كلام مجد. أو حذف عرض الكلام وهو جل مقصود العرب، وهو جل مقصود العرب الاختصار، وعليه مبنى أكثر كلامهم. ومن ثم وضعوا الضمائر لأن أبصر الظاهر خصوصا ضمير غيبة، فإنه في قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة قال مقام 20 ظاهر، مقام 20 ظاهر أعد الله لهم مغفرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لو جاء فقال أعد للمؤمنين والمؤمنات والصادقين وإلى آخره لطال ما شاء الله كم أذكر، فاختصر ذلك، فهذا اختصار. ولكن يقول إذا أمكن ذلك الاختصار، أما إذا لم يمكن فلا. ولكن تفصيله ربما أكثر، يعني معنى ذلك أنه لو اختصر الكلام يعني على قدر الحاجة لتم الغرض أو الفهم من الحديث الأول، لكن أحيانا يعني يقع إشكال في كيفية اختصاره، يخشى المصنف صاحب الكتاب لو أتى باختصار من عنده ربما لا يفي بالغرض من الحديث الأول، لأنه ربما ظن هذا ولم يفي الغرض، فخشية من هذا يعيده من جديد. يعني لو اختصر الحديث الأول يعني يفهم المعنى منه، ولكنه أتى بالحديث الطويل الثاني المكرر، لماذا؟ لأنه لا يمكن فهم المعنى بالوضوح إلا بذلك. ولكن تفصيل ذلك المعنى يعني إراده مقصولا على الحديث واقتصاره منه ربما عثرة مدمسين من باب قرب أي صعب من جملته متعلق بالتفصيل أي من جملة ذلك الحديث، يعني أنه لو أريد اقتصار ذلك المعنى الزائد من الحديث لكان عثيرا لشدة ارتباطه به، فإعادته بآياته يعني أنه أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل، أورد حديثا يحتاج إلى تفصيل، ففي حديث آخر له تفصيله، فلو أورد ذلك الحديث التفصيل المحل الحاجة ربما خشي أن يوفي الغرض، فعند ذلك لا بد من إعادة الحديث بجملة بطوله وعرضه يعيده مرة ثانية مع كونه تكرارا. لماذا؟ هو الغرض يحصل بالاختصار، لكن الاختصار ربما أحيانا يكون على غير موضعه فلذلك يعيد مرة ثانية. يقول وإعادة ذلك الحديث المشتمل على معنى الزائد بهيئاته، قال الميزي صاحب القهر الهيئة بفتح الهاء وتكسر هيئة حال الشيء كليته، والمراد به هنا جملة الحديث وهيئاته التركيبية، أي إعادته بجملة من غير اختصار ذلك المعنى منه إذا ضاق ذلك. إيش معنى ضاق ذلك؟ أي صعوبة الفصل المذكور وهو محل الغرض موضع التفصيل، لو فصله لخشي أن يكون الله يفهم الغرض منه. فماذا أسلم؟ فإعادته إعادة ذلك الحديث بهيئته أي بتركيبه وتفصيله المشتمل على تلك الحاجة وبطوله أسلم من تطرق الخلل إليه، أسلم من ماذا؟
من تطرق الخلل إليه، لأنه لو اختصره يتطرق الخلل. وأفعال هنا ليس للتفضيل بل هو بمعنى أصل الفعل، أي يكون سالما، التفضيل هنا ليس مطلوبا، أي يكون سالما من تطرق الخلل إليه. هذا هو يعني معنى الحديث بالتفصيل، معنى كلام المصنف بالتفصيل، ثم نلخصه بالحاصل. وحاصل المعنى، حاصل معنى مصنف أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره، نلخصه بماذا؟ أنه إذا خيف كون الاختصار يؤدي إلى خلل في المعنى كان محظورا في المعنى، كان محظورا. لماذا؟ لأن شرط جواز اختصار الحديث أنه خل بالمقصود، فلا يقتصر إلا ما ليس مرتبطا بالباقي. فإذا تأثر ذلك لا يمكن بأن كان كله مرتبطا بالباقي أو شك في ارتباطه به، يعني هو يفهم لكن يخشى أن لا يفهم الآخرون مثل فهمه، خشية أن يقعوا في الغلط، فماذا؟ ففي هاتين الحالتين لا يجوز الاختصار، بل يتعين ذكره بتمامه وهيئاته مخافة من الخطأ والزلل، مخافة من الخطأ والزلل. إذن معنى ذلك إن مصنف يعيد الحديث مرة ثانية بطوله مطولا ويكرره. لماذا؟ لأن الحديث الأول يحتاج إلى زيادة معنى وتفصيل معنى وشرح معنى، يعني فذلك الشرح أو الإيضاح يوجد لو اختصره، لكن يخشى أن لا أن يقع في معذور آخر، وهو أنه الكلام كله مرتبط من أول إلى آخره، فلو اختصر موضع الحاجة لاختل ذلك المعنى، يعني يكون مثلا ضمائر أو مثلا اسم إشارة ويرجع ويحتاج إلى مرجع، وهذه الأشياء كلها تجعله من المعذور، فلذلك يعيد مرة ثانية ولا يعتبر هذا تكرارا لأنه لعدة أو لسبب. فأما ما وجدنا يقول لك فأما ما وجدنا بدا بالضم أي استغناء من إعادته بجملته، من إعادة الحديث بجملته من غير حاجة منا إليه، لا حاجة لنا إلى إعادته بجملته، فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. إذن عرفنا أن الكتاب من أوله إلى آخره المصنف ما أعاد ولا حديثا واحدا إلا لمهمة يعني تدعوه إلى أن يعيد الحديث مرة ثانية، أما مجرد تكرار فليس فيه ذلك، مجرد تكرار فليس فيه ذلك. وهذا هو المنوص في كل الأحاديث، وهذه المبررات الأحاديث كلها فيها فوائد إما إسنادية إما متنية. وقول إن شاء الله تعالى فلا يعني أنه إذا لم تدعو الحاجة إلى إعادة الحديث بأن كان الحديث المذكور واضح الدلالة لا يعيد مرة ثانية لاستغنائه عنه. وقول إن شاء الله تعالى في العمل بقوله تعالى ولا تقول أن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، غدا إلا أن يشاء الله. والآية هو آية ثانية، وذلك قلت إيه الآية أيوة أنا قلت لك إنه لما كانت آية قلنا أخيرا الآية الثانية، الآية الآية الثانية طيب الهروب منه نصباه الله إن شاء الله. وماذا والله تعالى على نصباه إليه المرجع والمعاد. هذه المسائل كلها تتعلق بسبب كلام المصنف بالجرة الأخيرة، هذه المسائل كلها الآتية تتعلق بقوله ثم إلا إن شاء الله مصنف تخرج، لأن هذه الفكرة محتوية على عدة مسائل مصطلحية فكلها تحتاج إلى تفصيل، فلذلك جعلنا على مسائل. المسألة الأولى في قوله فنقسم على ثلاثة أقسام ومشينا عليه وإلى آخره ماذا. والمسألة الثانية في قوله وطبقات ثلاثة طبقات من الناس، هذه أيضا تحتاج إلى تفصيل. والمسألة الثالثة في بحث يتعلق بتقسيم الحديث إلى ثلاثة أقسام وثلاث طبقات أيضا، وهذا أيضا يحتاج إلى تفصيل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الرابعة في قوله أو أن يفصل ذلك المعنى من حيث الجملة على اختصاره، فقد اشتمل على مسألتين، نفس هذه النقطة اشتملت فكرة، هذه اشتملت على مسألتين. المسألة الأولى رواية الحديث بالمعنى، هذه لها تفاصيل هنا وأقوال العلماء ومن منع ومن أجاز. ثم المسألة الثانية في اختصار الحديث، كيف يجوز ولا ما يجوز الرواية بالمعنى لحاله والاختصار لحاله. ثم ما ننتهي بهذا وننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال مصنف رحمه الله تعالى مبينا القسم الاول من الاقسام الثلاثه التي قسم الاخبار اليها، لانه قال ثم انا يعني فنجعل فانا نعمل ثم انا ان شاء الله تعالى إنا نعمد إلى جملة ما أسجد من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاثة طبقات من الناس. فيقول بعد أن تكلم على غير تكرار، هذه التفاصيل كلها بعدها يعود إلى على غير تكرار، هذا التكرار أداه إلى أن يتكلم فيه أن هناك تكرار، وكما هو الواقع في كتابه ففصل أنه لا تكرار من حيث المعنى بل كأنه حديث مستقل، هكذا أعطانا في هذه المسألة. ثم الأقسام الثلاث، قال فأما القسم الأول فإنا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العود من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان بما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. هذه الفقرة نشرحها شرحين، شرح إجمالي وشرح تفصيلي. أما أولا المعنى الإجمالي، إضافة المعنى الإجمالي هذه فقرة بيّن رحمه الله تعالى في هذه الفقرة أن القسم الأول من أقسام الثلاثة التي قسم الأخبار إليها أن يقدم الأخبار التي هي أسلم من العلل، هي أسلم من العلل وأنظف من الخلل لكون رواتها، لماذا كانت أنظف؟ لماذا كانت خالية من العلل؟ لكون رواتها على استقامة في الرواية وإتقان لما رووه. والمراد بالاستقامة ما المقصود هنا؟ العدالة الذي تعرفونه في مصطلح الحديث، لناقل الأخبار شرطانهما عدل وضبط أن يكون مسلما. راوي الحديث له شرطان، إذا تكاملتا أخذ بحديثه يعني جاز الرواية عنه، جاز قبول روايته والعمل بها وتصحيحها، العدالة والضبط. وتفاصيل هذه كلها تدور حول هاتين مسألتين أو صفة خصلتين. فهنا أشار المصنف بعبارة نفسه، ليست عبارة متأخرين أو غيره، هم يقولون العدالة والضبط، العدالة والضبط، فكلتيهما هنا أشار إليهما بقوله والمراد بالاستقامة لكونه من أن يكون ناقلها على استقامة أهل عدالة معناه العدالة. ثم قال ما داء إتقان، هذا هو الجزء الثاني، الراوي لقبول حديثه له شرطان العدالة والضبط. فأشار المصنف للقسم الأول هو العدالة بقوله أهل استقامة معناه أهل عدالة. ثم قال الثاني شرط الثاني الضبط، فأشار إليه بقوله إتقان يعني أهل الضبط، وبالإتقان الضبط الحفظ والضبط. ثم المراد بالضبط الضبط التام من حيث ورد المصنف، لماذا؟ لأن المصنف ملتزم أن يورد أحد السعاء لا الحسان ودون يعني الصحيح، لا بل هو ملتزم على الطبقة على الدرجة إذا وجده، وإذا لم يجده ينزل إلى ومنه لكنه صحيح. فلذلك نقول المطلوب هنا أو المقصود في غرض من كلام المصنف بقوله والإتقان الإتقان التام وهو الضبط التام، كما أشار إليه بقوله لم يوجد، وهذا تفصيل وشرح بقوله للمطلوب من الإتقان، لأن الإتقان يختلف إتقان دون إتقان. فالإتقان العالي وصفهنا وشرحه بقوله وإتقان لما نقلوا، ثم بينه بقوله على معنى الإتقان لم يوجد بروايات اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، إذن هذا هو المقصود. أما أن يخطئ من ادعى انه لا يخطئ فهو مخطئ، فهو كذاب بشر لازم هذا. فاذا نقول ما المقصود المطلوب؟ يقول الدرجة الاولى الضبط التام، ما هو المقصود؟ بينه مصنف هنا لا يوجد في روايات الاختلاف اختلاف شديد، واحيانا باختلاف هذا مصدر كم من الثقات الضابطين يختلفون على غيرهم بل احيانا يرد عليهم مثل شعبة ومثل مالك، ها فهذه لا حضور، وإنما المقصود منه أن يكون أغلب أحواله مسكنا مرة ما في مجدد. قال إيه؟ لم يجد في روايات اختلاف شديد ولا تخليط فعيل، أما التخليط القليل هذا لا يسلم منها، لا يسلم منها. قال ولذلك قال إيه كما أشار لم يوجد في روايات اختلاف من آخر، يعني أنهم إذا رأوا ما رواه الحفاظ لا يخالفونه. متى يظهر ذلك؟ متى يظهر ذلك بالمقابلة. بماذا تعرف كون الشخص ضابطا عند مقابلته، عند مقابل روايته برواية الآخرين؟ وذلك متى؟ إذا روى ما رووه، يعني معناه شارك بالروايات أهل الضبط والإتقاء الجماعة. فإذا فتشت في رواياته لم يختلف معهم إلا في أمور بسيطة لا تؤثر فيها. فمثل هذا نقول تام الضبط، كامل الضبط نقبله. فإذا روى بعد ذلك مثلا لو انفرد كما يأتينا مسلس بين لنا ذلك، مثل هذا الشخص لو زاد على أصحابه وقد عرفناه بهذه الموافقة لهم، فعند ذلك ماذا؟ نقبل زيادته، زيادة الثقة مقبولة. لماذا؟ لأنه معروف أنه إذا لم يزد عليهم لا يخالفون. فمعنى ذلك إذا زاد إنه حافظوا هؤلاء ما حافظوا، ربما الشيخ ما زاد تلك الزيادة إلا عند هذا الشخص، فإذا روى الجماعة ما زادها فإذا ما حافظوها أو ربما نسوها من احتمال. فإذا كان كذلك ماذا نقول؟ لا يعني فرد روايته تؤخذ بعقله، وذلك يعني أنهم إذا رووا ما رواه الحفاظ لا يخالفونهم اختلافا. لكن المخالفة المعتبرة ما هي؟ اختلافا يضر برواياتهم. أما الاختلاف التي لا تضر برواياتهم فلا، لأنك إذا قرأت الأحاديث مثلا كتب العلل وعلل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم وعلل علي بن المديني وعلل الترمذي، إذا قرأت ترى العجب العجاب. هناك يأتي الدارقطني يقول هنا أخطاء صعبة، لأن فلان وفلان وفلان هم سبعة هم ثمانية رووا هذا الحديث بهذه الصفة على هذا الوجه وهو غيره هنا، هي الأخطاء الشعبة يحكمون عليه بعد ذلك يعني. ولكن أحيانا يقول إن فلان رواه كذا ورواه كذا ويقول وأرى كل الطرق محفوظة ما يسر يعني، أجل اختلافات ما خطور هذا موجود في عند الثقات الضابطين. فيقول لا يخالف ماذا؟ لأنه اختلافا يضر برواياتهم، وأشار بهذا إلى أن الاختلاف اليسير لا يضر. لماذا؟ لأنه لا يخلو عن الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في رواية الضعفاء. الذي إيه؟ قال في التصحيفات في ألفية مصطلة تذكرونه شعبات وقال مالك بن عرفطة، ماذا أول الشطر. المهم الجماهير جماهير المحدثين قالوا إيش هو؟ من يحفظ البيت؟ فخالف ومالك بن عرفطة فحاكم وكلهم اتفقوا على أنه أخطأ شعبة في هذا الرجل اسمه. لكن من الغريب أحمد شاكر رحمه الله في المتأخرين الدافع عن شعبة دفاعا عجيبا، وقال هذا شيخ كيف يخطئ؟ ما يمكن يعني ما نقبل هذا. طيب إذا نخطئ للجماعة الآخرين الذين جاءوا بعدهم وحكموا على شعبة ما يمكن هذا. وكذلك أيضا ماذا هنا قال هو لأنه لا يخلو عنه الحفاظ المتقنون، وإنما الضار هو الاختلاف الفاحش الذي يوجد في روايات الضعفاء. يعني الضعفاء من عادتهم أنهم إذا رأوا ما رأوا الثقات يقدموا الآخرون ينقصوا يزيدوا إلى آخر، هذه علامتهم. وهؤلاء هم الذين لا يخالفون مخالفة تضر، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفة هم الذين يطالهم رجال الصحيح، أي أن ما رووه من الأحاديث صحيح بذاته. هذا معنى قولهم هؤلاء رجال الصحيح. معناه لماذا؟ وإن فسرناه رجال الصحيح، رجال الصحيح البخاري رجال مسلم ما يبعوه. لماذا؟ لأن رجال الصحيح البخاري مسلم هذه صفتهم. فإذا قلنا رجال الصحيح معناه أحاديثهم صحيحة ما يبعوه، وإن فسرناه رجال الصحيح هذا أيضا ما يبعوه. وعلى ذلك جرى الحاكم أبو عبد الله رحمه الله في مستدرك، يعني على أؤلف كذا وكذا على الرجال أن أخرج لمثلين الشيخة لا يتعين أن يكون نفس الرجل في الصحيحين، بل إذا اتصف بصفة الرجال الذين أخرج عنه الشيخان رجل لن يخرج له فلا يبعد أن يقال إنه من رجال الصحيح. لا يعنى ذلك أنه في الكتاب موجود، إنما يعنى بذلك أنه مستوف بشروط معتبرة عند الشيخين. هذا كله ايه؟ والله تعالى لما هذا الشرح الاجمالي يعني الفقره، ثم ننتج شرح التفصيل فاما قوله فاما القسم الاول اي من اجسام الاخبار الثلاثه فانا نتوقع. ايش معنى نتوقع؟ اي نتحرى ونبكي. وقال توخيت الامر اذا تحريت وفتر، قال ابن مسلع. وقال في اللسان وخ الامر رفده، قال الشاعر. قالت ولم تغفر به ولم تغفر، ما بال شيخ اعظم من تشيخه كالكرة ذي المربوط بين اطرفه. ولم ايه؟ ولم تخف، لم تغفره. وتوقعه كوقاه ثلاثيا ومضاعفا ايضا. وقد وخيت غيري، وقد وخيت وخيك اي قصدت قصدك، وتوخيت الشيء اتوقعه اذا قصدت اليه وتعمدت فعله وتعريت فيه. انتهى الاختصار. فاذا معنى قولي فانا نتوقع اي نقصد، معنى قولي مصنف فانا نتوقع اي نقصد، ماذا يقصد؟ ان نقدم الاخبار التي هي اصل الحكم. نقصد ونتحرى يعني بقدر طاقتنا ان نقدم الاخبار التي هي اسلم من العيوب، يعني جمع عيبين وهو النقص. والمراد به هنا ما هو ما يقدح في سعه الاخبار كالعله ونحوها، اي اسلم من وجود العيوب التي تقدح في سعتها. وقول من غيرها متعلق باسلم، اسلم من غيرها هذا باسلم كما تعلق بما قبله. فمن الاولى أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب للتعدية. سلم من كذا للتعدية، لأن السليم يتعدى بمن يقال سلم من الآفة سلامة من باب تعب كما تفيده عبارة القاضي. ومن الثانية بمعنى على إيش؟ أن نقدم الأخبار التي أسلم من العيوب من غيرها، إذن بمعنى على غيرها بمعنى على، كما في قوله تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي عليهم على القوم، يعني أن من تأتي معنى على كذا. والمعنى نحن نلخصه أنه يتحرى في تقديم الأخبار التي هي سالمة من العيوب على غيرها مما لم يسلم منها. وكالقسم الثاني الذي سيأتي بيانه مصنف له قريبا إن شاء الله تعالى، لأن القسم الثاني سيأتينا بيان مصنف له هذا إذا ضاق عليه السبل أو استوفى ذلك، ثم ينتقل إلى القسم الثاني من باب المتابعات والشواهد وكذا. وأنقى أفعال تفضيل من النقاء بالنور والقاب والنظافة، أي أنظر إيه؟ معناه إيش؟ أسلم من العيوب وأنقى، أسلم من العيوب وأنقى، سالمة من العيوب ونقية من إيه؟ من العيب. أي قال نقي الشيء بعد تعيب نقاء بالفتح والمدينة ونقاوة بالفتح نظوفة هو نقي على فعيل، ويتعدى بالهمزة والتضييق على الفيوم. فقول أنقى تأكيد لمعنى أسلم، إذا أنقى يكون من باب التأكيد لقوله أسلم، لأن السلامة هو النقاء النظافة. لماذا سلم؟ حيث نظف حيث صار نظيفا من العلل التي تعتري الأحاديث الأخرى. قال ثم بين رحمه الله تعالى ما تكون به الاخبار سالمه من العيوب، ما هي؟ ما الطريق الى معرفه ان نعلم إيه؟ ان هذه الاخبار سالمه من العيوب ما هي؟ قال وذلك يكون وذلك بكون رواتها عدولا ضابطين تمام الضبط. هذا هو السبيل، هذا هو السبيل. وكما نقل عن إيه؟ عن سيأتينا ان شاء الله هو كلام ابي حاتم رحمه الله تعالى، وانا انضمت في شافيتي غلل. قال أن أعرف هي سعة القدر يعني بعدالة ناكليه وصحة كونه وصحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك هذا كلام موجز بالاختصار. أولا نظافة طريقه بعدالة الرواة وضبطهم هذه واحدة، لكن هذا ما يكفي. لابد أن يكون ذلك الكلام ينبغي عزوه أو مما يعزى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج الى سعة علم الحافظ او المحدث، لان هناك امور تعتري كان من الوضاعين ينظرون اسانيد نظيفة فيأتون من كنزهم ويسلكون عين ويضمونها الى ذلك السند فيروونها، مثل ما جاءنا الان كتاب حديث عبد الرزاق. جاءنا الان محقق من جوي وفيه يقول اولا الناس تكلموا عن حديث يعني موضوع حديث اول ما خلقه اول ما خلق الله نور جابرك نور نبيك اجابر، هذا الحديث تحكموا عليه انه موضوع. فجاء واحد وقال وجدت مخطوط في الهند ما هو في مكة سنين، وجري مخطوطا من أول عبد الرزاق من سلها عبد الرزاق، وفي هذا الحديث وأولده حديث كنا نسمع ونتلقى ونتكلم بكون هذا اللفظ موضوعا. أول ما خلقه نور جاء نبيك أجاده، ثم جاء بالحديث بطوله ويقول فمن نظر إلى أذنه ولا إيش صار يهود أو نصارى، ومن نظر إلى قدمه صار فراعنة، ومن نظر إلى كذا صار كردة وخنازير إلى آخر. إذن هذا مذهب النبي ولا عيب له؟ كل المخلوقات كائنات من الصفر الكل من نور النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجمائل يسمون الكائنات الخفيفة، هذا نظر إلى كذا فصار يهوديا، هذا نظر فصار مشركا، يقول لك بالتفصيل. هذا السند يقول لك حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن فلان عن جابر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، هذا السند مظيف معروف، هذا معروف هذا سند. إذا هذا ما يكفي للحكم على أي حديث بصحة، نقول هذا سند صحيح، فإذا هذا المتن صحيح، لا بد أن يكون ذلك المتن أن تحتفظ قرائن بأن ذلك من كلام صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، بحيث أننا لا نعرف النصوص الأخرى. أول ما خلق الله الكرم، أول ما خلق الله الكرم، الأحاديث الأخرى الصحيحة في الصحيح موجودة، فإذا كان كذلك نقول هذا من كتبك. تفضل. ما في يعني هذا ما في مجال، لأن هذه الأمور لها ضوابطها، لا بد أن يكون معرفة الشخص صحة الحديث بشيئين، عدالة ناقله، وأن يكون ذلك الكلام يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوله. فأما إذا لم يكن بحيث أنه ينافي نص كتاب الله أو نص حديث صحيح لدينا، فإن ذلك نقول لا، هذه مما زورته أيدي الضعيف. فلذلك قال من أي وسيلة نتكلم على هذا، ومن أن يكون ناقلها من هنا بمعنى الناري، لماذا كانت هكذا أسلم من أن يكون ناقل أي لكوني ناقلها، كما في قوله تعالى مما خطيئتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئتهم بمعنى الله. وقول الشاعر وذلك من خبر جاءني وخبرته عن أبي الأسود، هذا من خبر جاءني أي بخبر جاءني. وقول فرزاق في علي بن حسين رحمه الله تعالى يغضي حياء ويغضى من مهابته ويغضى للظن ولا يكلم إلا حين يبتسم من مهابته، هذا محل الشاهد من هذه بمعنى الله بالتعليم. وجار مجنون تعلق بخبر المسلع معدو تقدير، وذلك كائن لأجل كون ناقلها إلى آخره. وقال النووي رحمه الله في شرحه وأما قوله وأنقى فهو بالنون والقاف وهو معطوف على قول أسلم، وهنا تم الكلام أنقى، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى فقال من أن يكون ناقلوها على استقامة. والظاهر أن لفظة من هنا للتعليل، فقد قال الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتاب شرح الجمع في باب المفعول له يعرف أن الباء تقوم مقام اللام كما قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وكذلك من قال الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. وقال أبو البقاء في قوله تعالى وتثبيتا من أنفسهم الآية يجوز أن يكون للتعليل، انتهى كلام النووي رحمه الله. والحاصل أن من تأتي في كلام العرب أو بنصوص شرعية للتعليل ففي كلام المصنف هنا أنسب معناها هو التعليل. قال فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أي لكون ناقليها، صارت أسلم وأنقى لكون ناقليها أهل استقامة يعني وإتقان بما نقل في الرواية وإتقان بما نقل، فهذا تعليل لكونهم كذا وكذا صارت أسلم صارت أنقى. وقول ناقلوها اسم يكون وهو جمع مذكر سالم واسم فاعل من نقل ينقل من باب نصر، حذفت منه نون الإضافة كما قال في الخلاصة نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف هذه تطورتنا. وقول على استقامة من نصر خبر يكون وهو مصدر استقام الأمر بمعنى اعتدل وثبت أي أهل اعتدال وثبات، وهذا تقدم لنا أن المراد به العدالة. في الحديث متعلق بالاستقامة على حد مضاف، إيش معنى في الحديث؟ استقامة في الحديث إيش؟ في ثاني الحديث؟ لا، أي في رواية الحديث، إذن إيه؟ المضاف المقدر في رواية الحديث، أهل استقامة أهل عدالة في رواية الحديث، وأراد الاستقامة في الحديث عدالة في الرواية، والمعنى أنه إنما كانت الأخبار أسلم وأنقام للعيوب لأجل كون رواتها عدولا في الرواية. وهذا هو معنى العدالة التي هي أحد شرطي قبول رواية الراوي وعدل الرواية. إذن ذكرنا العدالة. ما هو تعريف العدالة؟ لأن العدالة يعني له حيثيات. نحن هنا الذي يهمنا هنا العدالة المتعلقة بالرواية. عدالة متعلقة بالشهادة غير هذه. أحيانا يجتمعان وأحيانا يختلفان. وهنا المطلوب منه ما هو؟ وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هكذا عرفوه وعليه تعليق إن شاء الله سيأتي إدخال المروءة في حد العدالة الشرعية. هذه والفقهاء أيضا جميع المذاهب تقريبا يعرفون العدالة بقريب من هذا التعريف. فإدخال المروءة يعني محل نظر إلا إذا المروءة هو أن تكون على شاكلة يعني الذي أنت فيه تحب ما يحبونه وتكره ما يكرهونه. فهذه مثلا المروءة المطلوبة ما هي؟ المروءة المطلوبة في حال نزول الوحي هي المعتبرة. وأما في كل زمان فيختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان ونزل. فإذا هذا لا ضابط له. وربما يقول مثلا البول عن قيام هذا جائز في الشرع، ولكن في باب العدالة في باب الشهادة قالوا يعني ومن يقول طيب الناس سرى بشهادته. لماذا؟ لأن هذا عندهم عادة عيب. فإذا مثل هذه دخلها مثل هذا لا يجب. بل بعض المحدثين قالوا له لماذا تركت حديث فلان؟ قال لأني رأيت يقول قائمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قائمة ايش تعيبه؟ لكنه رآه عيبا رآه عيبا. فمثل هذه الأشياء إدخال المروءة فيها نظر وستفصل في إن شاء الله في المستقبل لها تفاصيل. وإنما قيد بقول في الحديث لماذا؟ لأن العدالة في الشهادة تخالفها في بعض الوجوه مثل كاشتراك الحرية والذكورة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله تعالى والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه الآخرين. فإذا فأراد أن أبين أن مراد به هنا عدالة الرواية والله تعالى عالم. يعني عدل الرواية هو المقصود في الباب. عدل الرواية هو المقصود. وعدل الرواية أن يكون مسلما بالغا عاقلا خاليا من أسباب الفسوق والمروءة. هذا هو المقصود. إذا شمل الرجال والنساء حتى الصغار الذين عندهم تمييز يدخلون. وكذلك العبيد مثلا. ففي الشهادة هذه كلها عندها مضايقات، يعني لا يقبلونهم في بعض الوجوه في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يقبلونهم وفي بعض الأحيان امرأتين إلى آخره. فيه شروط طول. أما في الحديث إذا كانت المرأة عدلا عندها صفة العدالة وضبطت مع ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة. وهذا هو الجاري على المحدثين وهو الشرط المطلوب هنا. وإذا قلنا المطلوب هنا أو المقصود هنا بيان عدل الرواية لا عدل الشهادة. قال وإتقان بالجر أتقن الاستقامة، وهو بكسر همزة مصدر أتقن رباعيا يقال أتقن الشيء إذا أحكمه. والإتقان الإحكام الأشياء. وفي التنزيل العزيز صنع الله الذي أتقن كل شيء غاية. ورجل ثقن بكسر فالسكون وساكين بفتح فكسر متقن الأشياء. هذا يوصف بهذا إذا كان متقن الأشياء. حاذق معناه متقن الأشياء حاذق. ورجل ثقن حاضر المنطق والجواب، يعني معناه بديه الجواب. يعني إذا سئل عن مسألة يعني استهدر جوابها في حينها. هذا يعني لذكائها. وثقن اسم رجل، أول من يسمى هذا رجل. فكان غريبا في شكله يعني في حبكه، فكل من أتابع هذا يقع له ثقن تشبيها به. كان جيد الرمي يضرب به المثل ولم يكن يسقط له سهم، يعني معناه أي سهم رماه يصيب هدفه فلا يخطئ، فمثل وجعله ضرب به المثل. ولذلك قال الراجز لأكلة من عقيق وسمن وشربتان من عقي الضاني، العقي هذا اللبن والضاني، أليان مسا في حوايا البطن من يثربيات إذاب الخشم يرمي بها أرمى من المسكين. أي من هذا الرجل أرمى أشد رميا منه، يعني يصف بذلك. قال أبو المنصور هذا هو أثار. الاصل في التقن ابن تقن هذا ايه ابن تقن هذا. ثم قيل لكل هذه من الاشياء يعني تقن ومن يقال اتقن فلان عمله وافاده في لسان العرب. وقول لما نقول متعلق بالاسكان اي لكونهم اهل احكام لمروياتهم. واراد المصنف رحمه الله تعالى بالاتقان معنى الصدق كما قلنا اراد بقول على استقامه العداله وهنا اهل الصدق الذي هو الشرط الثاني لقبول خبر الراوي. وقد فسر غيره الضبط غيره ايها المشهور في كتب المصطلح فسروا هكذا لماذا الضبط بان يكون متيقظا غير غافل. الضبط بان يكون الراوي متيقظا غير غافل حافظا ان حدث من حفظه ضابطا لكتابه من التبديل والتغيير ان حدث منه عالما بما يحيل المعنى ان روى بالمعنى. اذا الحفظ بهذا يعني بهذا نفهم من هذا انهم عرفوا بهذا ان يكون ضابطا ممكنا بما ان حدث باللهو ان يكون حافظا ضابطا ممكنا له وان حدث من الكتاب ان يصون كتابه لديهم منذ ان سمعوا على شيخه وحرره وقابله الى ان يؤديه لا يخرجه ولو بالعارية فهذا اذا الضبط ينقسم الى قسمين اما ان يكون الراوي حافظا درجة اولى هذا طيب صدر الضبط صدري. واذا لم يكن ذلك ليس هذا واجبا ان يكون الكتاب ماخوذا من الشيخ من اصل الشيخ اما من لسانه او من اصل ثم قابله مع شيخه او مع ثقة يثق به الشيخ واتقنه وحرره وضبطه ثم احتفظ به ولا يخرج من يده ولا بالعرية الى ان يؤدي به بل بعضهم كان ينام عليه يخشى ان لو نام وهو بعيد ربما يخشى ان يزيد عليه واحد فينام عليه يعني يجعله يخشى. هذه من ناحيه ان ادى نفس ما سمعه سواء كان صدرا او كتابه هذا نوع. والنوع الاخر من يؤدي بالمعنى يعني معناه لا يريد ان يؤدي باللفظ لكنه في قرارة يعني قلبه او في وعيه انه حافظ لذلك الحديث تماما ويستطيع ان يعبر عنه بعبارة تليق به فعله الرواية بالمعنى شرطها ايضا كذلك. وذلك ولذلك قال اما ان يؤدي باللفظ والتأدية باللفظ اما من الصدر كما ذكرناه او من الكتاب كما وصفناه او ان يؤديه بالمعنى ولا يلزمه دائما ان يؤديه باللفظ. فالتأدية بالمعنى تحتاج الى دقة ولذلك قال ماذا عالما بما يحيل المعنى ان روى بالمعنى ان رواه بمعناه لابد ان يكون داريا لمعناه بحيث لا تصرف فيه يتغير المعنى هذه ادركها لان بعض الناس يظن ان هذا يؤدي المعنى فاذا هو افسد المعنى وستاتي امثله على ذلك ان شاء الله تعالى. فاذا يعني الاتقان لما نظروا يشمل هذا كله هذه الاقسام كلها يشمل اتقانهم اما ان يكون بصدورهم واما ان يكون بكتابات بكتبهم واما ان يكون الرواية بالمعنى بهذه الصفه. والى هذين الشرطين وتفسيرهما اشار الصوفي رحمه الله تعالى في انبيه الحديث حيث قال لناقل الاخبار الشرطان هما عدل وضبط ان يكون مسلما. هذا يعني يشرح لك ايش ان يكون مسلما بدايه الشرح كلمه عدل ان يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا خرم مروءات الى هنا تفسير لكلمه عدل. العدل معناه المسلم المكلف والباغي العقل الذي لم يرتكب مفسقا ولا خارم مروءات انتهى الى هنا تفسير لايه عدل. ثم كلمه ضبط اراد يشرحها ولا مغفلا يحفظ ان يمني كتابا يزبط ان يروي منه عالما ما يسكت ان يروي المعنى الى هنا تفسير يتعلم بضبط. يقول لك الضبط ان لا يكون مغفلا يعني يحفظ اي ان يكون حافظا متى ان يملي اذا ادى بالاملاء من صدره يكون ضابط. هذه واحده. كتابا يضبط ان ينوي عنه ليس شرطا ان يؤدي عن صدره فقط بل اذا ادى من الكتاب شرطه ان يكون ضابطا له وذلك اولا ان يصححه ثم يحتفظ به هذا هو ضبط الكتاب يعني ان يروي عنه الى الكتاب عالما ما يسكت هذا هو القسم الاخير وذلك من يرد المعنى عالما ما يسقط إن يرد المعنى. الذي يريد أن يختصره يعلم أن الذي حذفه لا يضر بل موجود معناه في المذكور، فهذا هو الراوي المعنى. لذلك قال عالما ما يسقط إن يرد المعنى. ثم بين لك متى نعرف من اتصف بهذه الصفات. لماذا يظهر لنا؟ كل أحد يدعي، كل من يدعي قال ليلى يقول أنا حافظ أنا عدل، هل هذا يكفي؟ لا، بل لنا ضابط حتى نعرف من هو الموصوف بهذه الصفات، وضبطه عرف إن غالبا وافق من به وصف. هذه معنى كلام الناظم رحمه الله تعالى في السابق، يقول وضبطه الذي ذكرناه بهذه الصفات سواء كان ضبط صدرين أو كتابة بالمعنى باللفظ عرف متى إن غالبا وافق من به وصف. إذا روى ما رواه الثقات الحافظون الضابطون يوافقهم إلا نادرا، فهذا إذا يعني نقول إنه ضابط، وهذا هو المطلوب في هذا الباب. ثم بين رحمه الله تعالى
أظن وقت صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وحشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن عليك ما تعون بأهلنا مصائب الدنيا ومسكنا بها أسمائنا وأسرارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية ترى وسل على خير دعنا من لا خاصة وارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليك الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا
إله إلا أنت خلاص نبهنا حمد لم ينتهي فليأتي هنا.